بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الحجة في بيان المحجة للأصبهاني رحمه الله تعالى.
خلينا نخلص مسلم أخي، خلي مسلم أخي الحاجة عشان نأخذ لا خلي أخي الحاجة عشان نأخذ وقت.
لا زال رحمه الله تعالى يتكلم عن الإيمان بالقدر والرد على القدرية، فقال رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو المظفر قال: فقد دعا الله الخلق إلى الوحدانية والأقدار معا، فالتوحيد لوحدانيته والتقدير لربوبيته، أي بموجب الربوبية قدر الله سبحانه وتعالى التقدير، وبموجب الألوهية أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده. فكما لا يجوز إبطال وحدانيته، كذلك إبطال ربوبيته وقدرته، وهو التقدير والإذن. وكذلك قالوا: كما لا يجوز الركون إلى الدنيا، كذلك لا يجوز إبطالها حتى يكتسب بها النظر إلى التقدير والإذن. فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب أبدا، وذلك في أهل السماوات والأرض، اضطرهم الله جميعا إلى الأسباب، وإن تفاوتت وجوهها في قلتها وكثرتها وزيادتها ونقصانها. وأما القلوب فإنها مضطرة إلى مسبب الأسباب وحده. أما ترى أن أهل الدنيا اضطروا إلى أسباب من الأمكنة والأغذية واللباس وسائر ما يرجع إلى معاشهم، فهذا لابد عندكم هذا إيه؟ فهذا لأبدانهم. واضطرت القلوب إلى الله تبارك وتعالى وحده، خالق الدنيا ومالكها. وإن الأسباب عاملة بإذن الله، فما أذن الله تعالى لشيء كان من غير سبب، وإذا لم يأذن للسبب لم يعمل. فالنار بإذنه تحرق، فإذا أذن لها أن تمتنع من الإحراق امتنعت، كما أذن لنار إبراهيم عليه السلام. فالأسباب إنما نأخذ من قبيل الشرع، لأن الله أمرنا بها، وإلا فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب ومقدر الأسباب، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لم يرتب على الأسباب ترتيبها. فالنار محرقة، لكن لو شاء الله إبطال النار لما أنتجت. والمني سبب في حصول الولد، ولو شاء الله عز وجل بعدم حصول الولد لا حصل. ولهذا نحن نؤمن بالأسباب ونأخذها على وجه الشرع، لكن لا نعتقد أنها تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بحسب إذن الله سبحانه وتعالى لها. وإن الأسباب عاملة بإذن الله، فما أذن الله تعالى شيء كان من غير سبب، وإذا لم يأذن للسبب لم يعمل. قال: والماء بإذنه يغرق، فإذا أذن الله أن يمتنع من الإغراق امتنع، كما أذن له في إغراق فرعون وقومه، ومنعه من إغراق موسى وقومه، مع أن هذا الماء يغرق، لكن الله عز وجل منعه إغراق موسى وأذن بإغراق فرعون. وكما أطعم مريم عليه السلام من غير سبب، قال تعالى: كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. وقد يحبس الله الثمار أن تخرج من الأشجار في كثير من الأوقات، قال الله تعالى: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إلا أن القلب إذا مال إلى الأسباب وكل إليها بقدر ميله إليها، وفقد من معونة الله وتأييده على قدر ذلك. انتبهوا، هذا كلام طيب جدا في مسألة الأسباب، وتصوير مذهب السنة والجماعة أننا نؤمن بالأسباب ونعتقد أن الأسباب هذه يشرع استعمالها. لهذا من ترك الأسباب وادعى التوكل على الله تبارك وتعالى فقد طعن في الشريعة، لأن الشريعة تأمر بالأسباب، لكن أيضا من اعتمد على السبب وتعلق قلبه بها دون المسبب سبحانه وتعالى فقد طعن ذلك في توحيده. فنحن وسط بين من يرد الأسباب ولا يراها وبين من يعتمد على الأسباب ويعلق قلبه بها. لهذا هو هنا يقول رحمه الله تعالى: والقلب إذا مال إلى الأسباب وقل إليها بقدر ميله إليها. وما منا إلا وله تعلق وميل قلب بالسبب إلا من رحم الله. يعني من الذي يستطيع أن ينفصل انفصالا كاملا عن السبب بقلبه وإن أخذه وسعى فيه امتثالا للشارع؟ يعني معروف أن أي واحد فينا قد يكون له التفات إلى السبب وميل بقلبه إلى السبب، وعلى قدر ما يكون ذلك على قدر ما توكل إلى هذا السبب. فكما أن البدن لا تعمل جارحة من جوارحه وركن من أركانه من حركة أو سكون أو قبض أو بسط إلا بالروح، كذلك لا يعمل سبب من الأسباب من نفع أو ضر إلا بالقدر والإذن الله عز وجل. وكما أن الجوارح قد ظهرت بحركاتها وبطن الروح والأبصار طامحة إلى الجوارح لظهورها، كذلك الأسباب ظاهرة معلومة عند الناس والأقدار باطنة، والناس يبصرون الأسباب لأنها لعيونهم بارزة، ويبصرون الأقدار لأنها عند الله غائبة. ولا قيام للأسباب إلا بالأقدار، كما لا قيام للأبدان إلا بالأرواح. فالأسباب ظاهرة للأبصار رؤية وعيانا، والأقدار ظاهرة للقلوب معرفة وإيمانا. فهذا حقيقة شأن الأسباب والأقدار. يعني الناس غالبا تتعلق بالأسباب لأنها أمور ظاهرة للأعيان، لكن لا تؤمن بالأقدار لأنها أمور غائبة عن الأبصار. لهذا فالإيمان بالقدر تعلقه بالقلب، والإيمان بالسبب تعلقه بالبصر، لأنك ترى أمامك، ترى أمامك نارا تحرق ماء تغرق. أما الأقدار هذا سر الله عز وجل في خلقه. فنظير الأعمال من الطاعات والمعاصي اكساب العباد في الدنيا، ونظير القضاء والقدر من الله تبارك وتعالى لأعمال العباد قسمة الأرزاق بينهم. فالأكساب من الناس في الدنيا حاصلة في أمور معاشهم، والأرزاق من الله مقسومة لا تزداد ولا تنقص. فالأسباب مثل الأكساب بأمور ظاهرة، إنما الأرزاق ما أحد يعلم عنها، مثل الأقدار لا أحد يعلم عنها. فلا بد من وصول الأرزاق إليهم على ما قسمه الله. كذلك الطاعات والمعاصي من الخلق حاصلة في أمور آخرتهم، والقضاء بأمر الله والأقدار جارية عليهم في آخرتهم، وأعمال آخرتهم لا يزداد عليها شيء أو لا يزداد عليها شيء ولا ينتقص منها شيء. وأعملوا من الأقدار أيضا، ولا بد من مصيرهم إلى ما قضى الله لهم وعليه. فمن الناس القوي المحتال الجلد ولا يزداد إلا فقرا، الجلد ولا يزداد إلا فقرا، ومنهم الضعيف العيي المهين ولا يزداد ماله إلا كثرة، ومنهم الجاد المجتهد الدائب في الطاعات ولا يزداد من الله إلا بعدا، ومنهم الكسلان الفاتر والله تعالى قد أعد له الجنان والنعيم المقيم، ذلك تقدير العزيز العليم. ومن أشبه هذا وأمثاله أمر الطب والمعالجة، فإن الله تعالى قد فرغ من الحياة والعمر وجعل ذلك ميقاتا معلوما لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم دبر لهم بلطفه فعلل لهم عند الأمراض المخوفة بالأدوية والأشفية المخيلة للنفع والبر، ليكون للآمال فيها مجال وللنفوس فيها منفسح، وهي لا تغني من المقدور شيئا. يعني إن شاء الله عز وجل أن الدواء يؤثر أحيانا، وهذا ليكون للناس آمال. إذا مرض المريض فيكون عنده إن شاء الله أمل في هذا السبب إذا قدره الله سبحانه وتعالى، وإلا فالعلاج لا يقدم شيئا ولا يؤخر، والدواء لا يقدم شيئا ولا يؤخر، بنفسه إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى شيئا. والأجل محتوم، قام على ذلك الأطباء ما قام، الأجل محتوم. ولهذا قد يموت الصحيح في لحظة الذي لا يعاني من مرض، وقد يعيش من يعاني المرض 20 سنة أو 30 سنة، لكن مع ذلك نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب. نعم أكبر يا عبد الغني إخنا، فترى الناس على اختلاف طبقاته. اقرأ أطول.
الحمد لله وبعد. فترى الناس على اختلاف طبقاتهم من الآراء والنحل يفزعون عند حدوث الأمراض إلى الطب والتداوي ويتعللون به ويستأنسون إليه، فإذا لم ينجح العلاج وأعياهم الأمر قالوا قدر الله ومشيئته وسلموا للقضاء وأعطوا بأيديهم ولم يلوموا طبيبا ولم يعيبوا دواء. ومن خالفهم في هذا المذهب ولم يأخذ بالحزم ولم يستعمل العلاج كان عند أكثرهم ملوما معاتبا. فترى الناس يفزعون إلى الأدوية والمعالجات والأقدار من الله جارية في الآجال والأمراض والصحة، ولا مزيد عليها ولا نقصان، ولا متأخر عنها ولا متقدم. كذلك أمور الآخرة مقضية مقدرة مقسومة، والأعمال من العباد في أسبابها الظاهرة جارية، والأوامر والنواهي فيها ثابتة، والوعد والوعيد والثواب والعقاب فيها عامل، وما قضاه الله وقدره من ذلك فلا مزيد عليه ولا نقصان ولا متأخر عنها ولا متقدم. وعلى هذا تجري أمور العوزة والدعاء. قال: وإنما حملنا على ذكر هذا الأصل وبيان الأمثلة والأشباه لأن الذي يعتمد عليه الخصوم في رد القضاء والقدر هو أنهم يقولون: إذا قدمنا القدر وغلبنا الحكم بطل العمل وسقط معنى التعبد، وهو التكليف وتعطل الوعد والوعيد والثواب والعقاب. وربما طعنوا بمثل هذا الكلام في الخبر رويناه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، وقالوا: إذا احتج كل منا في معاصيه بمثل احتجاج آدم على موسى لم يبق لوم عتب على أحد في معصية يرتكبها ولا فاحشة يعملها، ويصير كل الكفار والفساق معذورة في فعلهم، ولم يجز لأحد منا لومهم ولا توبيخهم إذ حجتهم ظاهرة. ومن تمسك بحجة فيما يعمله بمثل حجة آدم عليه السلام فكيف يجوز الإنكار عليه وتعييره بفعل شيء؟ وقال في موضع آخر: وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى عليهما السلام من المحاجة في هذا الشأن فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق وأذن لهما في استكشاف السرائر، وليس سبيل سائر الخلق الذين أمروا بالوقوف عندما حد لهم والسكوت عما طوي عنهم سبيلهما. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم عليه السلام موسى، إبطال حكم الظاهر ولا إسقاط العمل الواجب، ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين وتقديم رتبة العلة على السبب. فقد يقع الحكم بترجيح معنى أحد الأصلين، فسبيل قوله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى هذا السبيل. وقد ظهر هذا المعنى في قصة آدم عليه السلام، قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا تصريح بين الملأ من الملائكة أنه خلق آدم للأرض ليكون خليفة فيها، ثم قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فأمره بسكن الجنة والمقام فيها، ثم حذره أن يخرج من الجنة فقال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهل يجوز لمسلم أن يحمل هذه الأقوال على التناقض والتناسق؟ ومعلوم أن النسخ لا يجري على الخبر، فإذا لم يجز ذلك ولم يكن فيها وجه غير الظاهر علم أن المعنى فيه أن الله سبحانه وتعالى أقطم في أمر آدم عليه السلام سرا من علمه وصائر إليه
يعني
لا محال.
قال تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وقال أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هل الله سبحانه وتعالى ما كان يعلم أن آدم سوف يأكل من الشجرة؟ يعلم سبحانه وتعالى ذلك ولم يستجد له علم، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة يعرف آدم وذرية آدم مسألة الأسباب، وأن الإنسان إذا قصر في أخذ السبب قد يؤتى من قبل هذا، وأن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يعني السنن الكونية إنما تستقر بالدروس العملية، هذه سنن كونية، وإلا فالله عز وجل عالم بكل شيء، والله عالم بأهل الجنة وأهل النار، فهل يبطل بذلك إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ والله عز وجل علم ذلك سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي فعلام الرسل والكتب، لا، إنما حتى يعلم تعلم الخليقة عدله سبحانه وفضله عز وجل، فإن الله إنما يجازي بعد بلوغ الحجة، وهو سبحانه وتعالى يتفضل على من عمل الطاعات، فكل هذا لتظهر آثار ربوبيته عز وجل لخلقه، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. طيب، قال فصل: وأخبرنا الإمام أبو المظفر السمعاني وساق بسنده علي بن الديلمي قال وقع في نفسه،
قال وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا أبا المنذر إنه وقع في نفسي شيء من القدر، وقد خشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، فحدثني فيه بشيء لعل الله عز وجل أن ينفعني. فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت له رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقت في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، وقال لا عليك أن تأتي أخي حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ذلك، وقال لو أتيت زيد بن ثابت فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
وفرق بين هذا السياق لو إن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وسياق رسلان حينما قال لو أن الله أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة فما كان يسأل عما يفعل سبحانه، وكان فعله عدلا وقوله حقا، أو كما قال، فإنه يقول ويقرر أن الله لو عذب المطيعين وأدخلهم النار وأدخل العصاة الجنة لما كان يسأل عما يفعل، وهذا جهل عظيم. وصدق الشيخ النجمي لما سئل عن هذه العبارة فقال ما يقول هذا إلا زنديق، ما يقول هذا إلا زنديق. ورسلان لما انتشر جواب الشيخ النجمي فهو كعادته، هذا الرجل من أغرب ملفقة الزمان، فإنه إذا حوصر حصارا في ما يقول فله مسلكان: المسلك الأول تكذيب هذا عنه، فإذا بي يقول وأنا أتحدى أن يأتوا بنص السؤال الذي سألوا النجمي على لساني وكلامه موجود مسطر بالحرف الواحد، طيب فهو دائما يستعمل معركة التشكيك لأن ليس كل أحد يقرأ، فإذا هو كذب قال الأتباع شيخون ما قال هذا، يقول فإذا لم يأتي بهذا الكلام فهو الكذاب الأشر، طيب وإذا أتى بالكلام وهو موجود. الأمر الثاني عند هذا الرجل أنه يأتي فيأتي في بعض المواضع فيضع الحق ولا ينبه على مضى من باطل، حتى إذا أتيت تستدرك عليه بعد ذلك قال هذا كلامنا موجود، أنا ما قلت هذا، أنا قلت كذا، يذكر الكلام الجديد ولا يرجع عن القديم. إذن أمران عند رسلان في تلفيقه، الأمر الأول أنه يقول كذب، الأمر الثاني أنه يضع الحق بعدما يستدرك عليه ولا ينبع القديم. هذه عادته معروفة، مثل الشعراوي، ماذا قال في الشعراوي لما قامت الدنيا؟ قال يقولون بأننا تكلمت في الشعراوي وأنا لم أتكلم في أحد ولم أعني، إنما ذكرت قصصا مستفادا من موت عالم فوافق ذلك موت محمد متولي الشعراوي غفر الله له، فقالوا إذن هذا يقصده. والخطبة نصا فيها دروس مستفادة من موت محمد متولي الشعراوي بلسانه هو. طيب ما نفعتش ليه؟ رجع يقول ايه بقى؟ وانا ما كنت اعرف حال الرجل، والشيخ عبد العزيز الشيخ اثنى عليه بعد موته، والشعراوي خطف عرفه بمحضر من العلماء، او كان العلماء محجوبين عن طريقته بقى، او كذا او كذا. طيب انت ما تعرف عنه، ده انت وضعت الدروس لو قلنا لك استفيدها او استخرجها من حياة الامام احمد بن حنبل فلن تستطيع اخراجها الا اذا كنت ابا يعلى، فاذا لم تكن ابا يعلى فلا يمكن. خذ على سبيل المثال الفائدة الاولى، انا ما سمعتها ولا في احمد بن حنبل وهو يقول في الشعراوي. تعرفوا ايه الفائدة الاولى؟ قال هذا الرجل كالماء الطهور، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وقد يكون الماء طاهرا غير مطهر، لأن الشعراوي كان طاهرا مطهرا، فهو ماء طهور لا طاهر. هذه سمعتم أحدا ترجم بها لأحمد أو لابن تيمية؟ ماء طهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء المطلق. ولهذا جاء فقال فإن هذا الرجل دعا الإسلام فقط، لم يكن عنده شيء سوى هذا، كالماء المطلق لا يقيد بقيد، لا يقيد بقيد. صوفي هذا لا يقيد بقيد، صوفي هذا طهور. طب حتى خليه طاهر، ممكن يكون طاهر في نفسه لا يطهر غيره. لا شوف خلي بالك، هو يقولك ايه؟ يقولك ولقد كان يفسر القرآن، اللغة، بعد اللغة كمان، يا سلام على بعد اللغة. هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، ده اللي كان بيتكلم عن قصة عالم مش الشعراوي، ده عالم كده، عالم مش الشعراوي، خلاص. اللي هو اللغة، اللغة العظيمة. ولما جاء ينتقد بعد ذلك، بعد هذا طبعا دي مراحل، خلوه في المرحلة الثانية. هي المرحلة الثانية مرحلتي انا ما كنتش عارف، مش عارف حال. طيب ما نفعتش برضه، ان كيف الذي لا يعرف الحال لا يعلق ولا يستفيد دروس؟ بل عرفت اللغة وعرفت الماء الطهور وعرفت إزالة النجاسات وعرفت كل هذا، ولا يطهر النجاسات مائع غير الماء الله يرفع الأحداث، ولا يطهر النجاسات إلى الماء الطهور، واخد بالك؟ إلا على القول في النجاسات أنها قد ترفع بغير الماء الطهور، لكن لابد أن يكون إيه؟ طاهرا، مادة طاهرة. وعرفت كل هذا وأنت لا تعرف عن حال الرجل شيئا، لا تعرف كيف هذا يصدق. ما نفعتش دي، رجع قال رقم ثلاثة، قال انا كنت اتكلم تعب الشعراوي، بس انا اتكلم بما يسمى عند البلاغيين او في لغة العرب بالمعادل الموضوعي، انا اريد ان اقرر معاني من حيث هي، فكوني اتخذ بعض الناس غرض لوصول المعاني ده اسمه معادل موضوعي. يا رجل قلت بت الى الله، المشكلة ان معه اتباعه ماشي، ايوه معاته ولا اشكال، معادل موضوعي. يا عم يعني ايه معادل موضوعي؟ يعني معادل موضوعي يعني اللي انا عاوز اقوله اقوم ايه اتخذ بعض الغرض. يعني مثلا اقول عطيه مثلا انا عايز اعالج قضيه مثلا معينه, او ما اخذ عطيه ده ايه سبب كده, لكن انا لا اخذ عطيه خالص ولا عطيه في بالي, انما من خلال عطيه اريد ان اقرر معاني. فهو عايز يقول من خلال يعني الحدث اريد ان اقرر معاني من حيث هي لاقدمها لطلبه العلم, ان ينبغي يكون الداعيه ده لا ينتسب لكذا, وينبغي ان يكون الداعيه كذا حرص على اللغه, وينبغي ان يكون. فمعاد الموضوع ده معروف عنه ما نفعتش, الجوله الثالثه خسرت, جاء الجوله الرابعه اللي هي لغايه الوقت اللي هو بقى العالم الناقد عالم الجرح والتعديل نسف الشعراوي نسفا, اللي هي بقى اللي هي ان الشيخ محمد متولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلد, غفر الله له صوفي جلد, ولقد احدث فتقا في اللغه العربيه حين فسر القران بالعاميه. الا بالامس كان تفسير القران كويس ده هو رجل لغه, اليوم لا احدث ايه فتقا حين فسر, ما عايز اي حاجه بحيث ان هو يقول ايه, يقول ان انا خلاص جرحته وجرح بقى ايه بقى غفر الله له شيخ محمد الشعراوي غفر الله له, يعني غفر الله له الصوفي هذا الجلد الاشعري هذا الجلد غفر الله له. لكن لما يجي مثلا عند هشام البيري هذا الخارجي هذا النفس هذا الذي كان هذا لطعن والزير والنوايا والصوت والعطاء وان هذه الجلود خلقت ايه ده يا عم ايه عم يعني الصوفي الجلد غفر الله له, وحسن البنا الجلد رحمه الله, وسيد قطب في العبارة الواحدة ممكن نستفتحه رحمه الله سيد قطب رحمه الله قال, يعني سيد قطب رحمه الله, حسن بن رحمه الله, تلمساني رحمه الله, محمد غزالي رحمه الله, أما أحمد ياسين الإخواني الفلسطيني لا لا معلش بقى بغض النظر عن اختلاف في المنهج فإن هذا حدث خذه وحده آية من آية, ما تقوليش بقى منهج ولا مش منهج, هو اللي بيقول أنا مش أنا اللي بقول, بقول خذ الحدث مجردا بغض النظر عن اختلاف في المنهج. خد بالك سيبك من المنهج ده, المنهج ده انا بحتاجه بعدين, بحتاجه انا بعدين مع ايه مع زي هشام البيه لو كلام من ده, انما لا يسر برهامي الى الشيخ المكرم الذي سماني وما سميته وعنني وما عنيته, ولا مع ابو الحسن ابو الليف اللي هو بيسميه ابو الليف, ومع ذلك يقول سكت فسكت وتكلمت فتكلمت ولولا انك تكلمت ما تكلمت ولولا انك سكت ما سكت ولخبط سكت فتكلمت ينتج لك في النهايه شرط تدخل سكت فتكلمت فطلعت فنزلت فمش عارف ايه في النهايه فشرط فعجنت فانحرفت اي حاجه انت المهم يكون اخيرا تاء ايه مفتوح, وانت درست في التجويد التاء المربوطة والتاء المفتوحة زي رحمة رحمة, لماذا رسمت بالتاء المفتوحة هنا؟ لماذا رسمت بالتاء الايه؟ المربوطة هنا؟ المهم حاجات تلخبط الناس كده وخلاص. حاجات تلخبطها. يبقى آخر حاجة ما هي؟ آخر حاجة إن الشيخ محمد الفريد الشعراوي رحمه الله صوفي جل. طب احنا عايزين بقى نقف مع الدروس اللي احنا استفدناها منك. هل كان طهورا؟ بنشوف بقى عايزين نرجع. لأن هذا يغفل ان التوبة عند اهل السنة تابوا اصلحوا بينوا, يبقى لازم انا اقول ايه سبحان الله ده لو كانت معصية خروج هشام البير في القنوات, لو كانت معصية لو كانت طاعنة في منهجه فان هشاما قد وضع عنوانا براءة وصراحة براءة منهم تبراء, فان حسان وان حويني وان ليل نهار نتكلم في حسان وحويلينا, ومع ذلك ولقد كان يخرج في القنوات الفضائيه. يا اخي قول لي اقتل نفسي, قول لي بس اشر علي ما عادش الا اقتل نفسي, اموت يا اخي اموت وخلص. ما هو مش عارف يا عم ناس مبتدع قول يا عم خلاص احنا كنا يا سيدي غلطانين, ابص راسك بقى حل انت وهو ما فيش, هم مش لاقي الا كده, ما هو هيعمل ايه؟ هيعمل يعني حط لي شروط التوبة الشرعية وطبقها علي وطبقها علي, هو بقى شرط ان انا اقتل نفسي على منهج بني اسرائيل, بس انا مش لاقي دليل, لو في دليل كان بالمرة, انما براءة وصراحة. يقول لك وخرج يقول براءة وصراحة وما الله, هو انا بتوب لك ده لو كانت معصية, هو انا بتوب لك, لكن تعالى بقى طبق المنهج هذا على العشر او قرابة العشر دروس من حياة هذا الرجل طهور دعي إلى كذا ما أدري إيه لغة عربية، تعال بقى نرجع بندا 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 بندا، تعال نرجع. فهؤلاء منهجهم عجيب جدا جدا جدا، اللي يتكلم يقول حدث ده خروج يبقى خارج، واللي يقول ان الحاكم ده ما كانش حاكم اصلا سلفي سني، اللي يطعن ويلمح لولي الامر بولي الامر من حزبين زي اخوانه كده، هؤلاء اهل ثورات ويلمحون بولاة الامور، واللي ياتي بمؤسسه الرساله الرئاسه ينتقدوها الامام احمد. تخيلوا يصل الأمر إلى أي مدى. فهذا ولهذا اللي يقولك بقى ما تسيبوكم مسألة شعراء وما هو رجع، لا هو رجع عن إيه؟ هو حكم كده، حكم حكم يعني غير ليه الإقفال، لكن لا ده فيه بلاوي في الداخل. أنا عايز أعرف هو مطهور ليه، أنا أعرف، أنا عاوز أتعلم، أنا عايز أعرف هو اللغة العربية هو فتقها ولا حفظها وإزاي؟ انت كنت ايه؟ ما انت بتقول اصل مشكلتك ان انت قيدت نفسك بانني لم اتلوث ببدعة منذ 30 سنة، فاحنا عايزين نعرف هي دي كانت سنن. يقولك كان لسه في الظل البارد ومش عارف ايه وفي الماء اللي مش عارف ايه ولسه ما عرفش وضربوه بالشلاليت. ده انت يا ابنك كلمت في الشعراوي ثناء يوم احنا ما خلصنا عند ابن باز، يوم ما خلصنا، يوم ما مات ابن باز، يوم ما مات ابن باز، يوم ما خلصت عند ابن باز كنت بتتكلم في الشعراوي الماء الطهور. هو شعره مثلا كم يا جماعة؟ 19؟ 1419؟ كان احنا خلاص شطبنا عند الشيخ من 12 ل 19 ونزلنا ورجعنا مات الشيخ سنة فاصل، مات الشيخ كان مين عند غيره؟ خلاص؟ يعني يوم ما كان بيتكلم شعره كان احنا خلصنا هناك عند الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة. فيلزمك ترجع 1 2 3 4 5 إلى آخره. فلهذا قال لو أن الله، هو لم يفهم العبارة دي فساقها بسياقه هو، لو أن الله لأنه راجل أديب. ولهذا في ملف يخرج لكم قريبا ملف فقط مع الأنبياء، يا سلام على قصة أيوب بقى والدود والكلام من ده والقذارة بتاعته وألقوه على مزبلة، يا سلام قصة الروادة زمان، عارفين الرجل القديم الظاهر وكان واخدها بتاع اللي هو وسط الدلتا ده، فظهر واخد قصة من هناك من رادي وسط الدلتا، فكانوا أيوب يلقوه على مش عارف المزبلة واخد بالك، وبعدين أيوب نفسه داود نفسه ما يعرفش في الحكم، أصل لم يستوعب الشهود، أصل لم يسمع القضية كلها، أصل كان ينبغي كذا، وموسى عليه السلام أصل كان بيعمل على غير سبيل، هذا كان تعبان لما كذا كذا، ومحمد ابن عبد الله اللي زالت نطفته تنتقل من ظهر إلى ظهر من أهل الشرك حتى استقرت فين؟ في ظهر عبد الله. ومن لسه تاني؟ ومن لسه تاني؟ أه؟ مين؟ وعصبية موسى، أيوه عصبية موسى قبل الإسلام، حاجات بقى كتير، حاجات كتير في الموضوعات دي، ده من نفس بس الأنبياء. والأنبياء بيخبروا عن الغيب المطلق، بيخبروا عن الغيب المطلق، والأنبياء كذا وكذا، ويوشع ابن نون كان لما وقفت الشمس فكان بيتحرك في اللا زمان، في حاجة اسمها اللا زمان، فهو بقى كان ايه ماشي مش ماشي، يعني في حاجة اسمها اللا زمان وايه في الزمن، خلاص اللا زمان، اللا زمان عبارات سلفية. ومال ايه رجل من يتلوث بدعة منذ 30 سنة؟ ده انت شرطك شورة، ده انت كنت فين؟ والله يا اخواني الراجل ده كان فين؟ حويني مين وحسان مين؟ يا سلام كابوس، ربنا نجانا الحمد لله الذي بصرنا بهؤلاء. صحيح يا اخوان، اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله ما عرضت هذا عن الرجل يوما، ولو اعرفه والله ما اترك احدا ابدا. ولهذا بفضل الله واكرر الذي بدأ بالكلام هو انا حينما انتقدت هذا الرجل بمخالفة ظهرت امامي عرفتها، وهي مخالفة التكلم على مؤسسة الرئاسة على المنبر. وكان بعض اخوانكم هنا مش غلط، بعض اخوانكم هنا كان يتكلم ويحاول ان يبرر له، وشددت عليه وما حتى بكى، ولكن الحمد لله عرف طريق هذا الرجل. ما عرفنا شيئا أبدا الحمد لله عن أحد إلا وتكلمنا، ولا ننتظر منها اللي يرد عليك رد عليه، بالعكس رستان خدمنا خدمة العمر، ورستان رد، ده رستان رفع قدرنا يا إخوان. هو في حد في الدنيا، في حد في الدنيا ورسلان معروف هو كده كان متعود ان هو يطلع بطلعاته يوم يقسم ظهر من امامه، واخد بالك ليه؟ لانه طلعاته زي ما كانت على اهل بدع واهواء. لكن انت هتروح فين؟ طيب انت رايح تعمل ايه؟ ليس لك الا الافتراء والاكاذيب. بالامس الرجل الذي ينشر منهج السلف في الارض وتصفه بان هو جهوده كذا وكذا وغيره في رأس حربة، واليوم خلاص بين عشية وضعاء يبقى راجل مبتدع ضال عائد من الحزبيين. هما لماذا انت قبلته عائدا من الحزبيين بلا شرط وقيد؟ يبقى انت كنت مخالط المبتدعة. فهؤلاء يجمل بعضهم بعضا. وما قصة الرضوان عنكم ببعيد؟ الرضوان ما حدش يخرج على قناته، الرضوان الآن مزكى فبين عشية وضحاة. فاحذروا تلك السلفية، هذه ما تعرف عن السلفية شيئا، ما تعرف عن السلفية شيئا بالمرة. وهذه شوف احنا نقول ايه، لا جبنا سيرة عينه ولا جبنا سيرة شعره ولا لنا علاقة، احنا بنقول قال 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 صح، قلنا حرف الآن بدون إسناد، قال في الشعراوي، قال في هذه العبارة، رد النجمي رد على رد النجمي، واخد بالك، جرحه تعديله، كل هذا نقول وغيرها كثير، كلامه في الأنبياء والمرسلين. ده ناهيك عن الصحابة، ملف للصحابة، ملف للأنبياء، رزق الحقيقة رزق واسع، لكن لعل الله عز وجل أن يوجد وقتا لمثل هذا. نعم.
قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه.
ولهذا اسمع، مش عايز أحد يقعد هنا يقولك إيه، يقولك أصلا يعني أنا صحيح ومخطئ بس أصلي كلمة مبتدع. هلا انت بقيت زي اتباع حسان تاني، ما هم بيقولوا كده برضه. انا لا اريد ان يكون في قلبك ادنى شك، ادنى شك ابدا. هؤلاء اهل اهواء مبتدعة من طريق ثلاثة الا ثلث، لا وثلث. ليه؟ خذ عندك فقط علماء السنة يقومون على الحددية الان، حددية مبتدعة، الحددية مبتدعة، الحددية احضروهم. ومن الحددية؟ قوم عندهم غلو في التجريح، من عادوا أسقطوا، غلو في التجريح. وهذا الرجل معروف غلوه في التجريح الواضح جدا كما ذكرنا لكم، بالكذب بالأباطيل بغير ذلك من هذه الأشياء. حتى السرقات صارت مباحة عنده بعدما كانت محرمة على لسانه. لهذا لا تجعل في قلبك شيئا، وأنا على استعداد أي واحد في قلب شيء ويريد مزيد الاستفسار يسأل، ما في مشكلة، اسأل اسأل اتعلم، لكن لا تكن مثل أتباع الحزبيين أخطأوا بس أنا أصلي يعني مش مقتنع شوية أن هو من أهل البدع والأهواء، مش مقتنع، تريد كلاما في الخروج وتأزيز على ولاة الأمور والكلام في ولي الأمر موجود، تريد كلاما في العزل وكذا على لسان ابنه وسكوتي عن الاخرين وعدم تعقبهم، هذا موجود، اي حاجه موجوده، كله موجود. هذا في مساله الحاكم بس، في مساله الجرح والتعديل هذه مساله ثانيه، سرقات ثالثه، اكاذيب رابعه، عبارات تخالف عبارات السلف خمسه، طعن في انبياء سته، طعن في صحابه سبعه، واخد بالك، الى غير ذلك من هذه الاشياء، غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. نعم.
قال نعم.
نعم.
إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم.
طبعا هناك لو أن الله أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة فيقول لما سئل عما فعل، لا، لأن الله عز وجل اختضت حكمته أن يكون هذا هو في القرآن. ولهذا قال النجمي لو لم يرد دليل على بطلان هذا لكان العقل قاضيا بهذا. كيف الله يدخل الطائعين الجنة ويدخل العصاة النار؟ كيف يدخل المطيعين النار ويدخل العاصين الجنة؟ كيف هذا؟ هل يتنافى مع حكمته سبحانه وتعالى؟ هذا يتنافى مع العدل الذي مرسم في الدنيا كلها؟ كيف الذي ليس له مؤاخذة يعذب والذي عليه المؤاخذات ينجو؟ لكن الذي قاله العلماء هنا قاله النبي لو إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم، وده صح 100%. ليه؟ لأنه لو عذبهم لعذبهم بسبب، لعذبهم وآخذهم بمقتضى. لو أن الله عذب أهل سماواته، لو أن الله عذب أهل أرضه لعذبهم غير ظالم، لأنه سوف يعذبهم على إيه؟ على مؤاخذة. ولهذا لما بقي في الجنة فضل وبقي في النار فضل، ها، وضع الرب عز وجل قدمه في النار فانزوا بعضها إلى بعض، ولما بقي في الجنة فضل أنشأ الله عز وجل خلقا فادخلهم الجنة. ليه؟ لأن هذه رحمته سبحانه وتعالى، دار كرامته. فإذا أنشأ خلقا وادخلهم بغير عمل هذا محض فضله سبحانه وتعالى. لكن لو أنشأ خلقا لم يعملوا شرا قط وادخلهم النار لتنافى هذا مع عدله سبحانه، لتنافى هذا مع عدله. كيف بالذي يأتي بالجرائر والذنوب والمعاصي؟ فإذا لو عذب لعذب وهو غير ظالم. ليه؟ لأنه لن يعذب إلا بمؤاخذة تقتضي التعذيب. ولهذا رأينا المشيئة في أهل النار، إن شاء عذب وإن شاء عفا، لكن في الجنة يدخلون الجنة إن شاء الله تعالى بسبب أعمالهم. ما فيش من شاء أدخله الجنة ومن شاء لم يدخله الجنة، إلا إذا وجد مانع يعلمه الله، يبقى هنا لم يدخله الجنة لوجود هذا إيه المانع، أو أنه يؤخر دخوله بعد استيفاء عذابه في النار. ففرق بين العبارتين كبير جدا جدا جدا. الأولى طاعين في حكمة الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله يدخل، لو أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة، يعني قلب الأمر، ها، لكان هذا مقتضى، لكان ما سئل عن ما يفعل وهم يسألون، ولكان قوله حقا ولكان فعله عدلا. كيف هذا؟ هذا لا يكون أبدا، هذا يتناقض مع قاعدة القرآن والسنة في رحمة الله سبحانه وتعالى العظيمة. نعم نعم. نعم، وهذا أبطل الباطل، لأن الله يتصرف في ملكه، لكن الله عز وجل جعل أمورا شرعية، جعل أمورا شرعية، جعل عن فيه حقوقا، كما في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ جعل الله على نفسه حقا، حق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذبه، هذا حق على الله، أوجبه على نفسه تفضلا منه وكرما، ألا يعذب من لا يشرك. وهذا يقول لو عذب من لا يشرك لا كان فعله عدلا ولا كان قوله حقا. ما الدليل؟ ولما أراد الرجوع، ما أدري ولو مقطع في 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 في, في كلمة الحق لا يحسين، هل هو قال هذه العبارة تقريبا صوابها بدون الإشارة إلى القديم وسجلها اللي هو الصواب وضعها بغير تاريخ؟ أه؟ كمان يعني لما يجي بالصواب سرق من الشيخ الفاجر. أيوة ولم ينسب شخص سرق. اثنين، ولم ينبع القديم. ثلاثة، لم يضع تاريخ. ايوه، شغل بقى، يعني شغل التزوير في ورق الخافي، تزوير في اوراق رسمية. يا الله، ايه لسه صدرك حاجة؟ اوعى. اكبر واحد في مصر الان عنده مادة في الكلام عليه هذا الرجل، ولا هذا اللي عايز اعرف. هات يلا الكلام في الحوين، شوف ضل مبتدع. هات الكلام في الحويني، ها، هات الكلام في حسان، وبتوع ثوراته وبتوع ما ادري ايه وبتوع
أكثر رجل فيه الكلام.
فخلاص بقى الحلم الزماني ده شيخ محنة وشيخ فتنة وكلام ده سيبك ايه منه بقى خلاص. لقد أخرجكم الله عز وجل من عبودية هؤلاء إلى حرية الاتباع، حرية الامتثال. دعوكم بقى، ولا احنا هتجعلوا المبادئ تتغير؟ ها زي أتباع حسنة وأتباع كده، يقولك ماشي احنا عندنا نعترف بأخطاء، ولكن ما خرجوا هم أهل السنة. انت أخرجتهم ليه من أهل السنة؟ أصحاب ثورات، ما دول أصحاب ثورات، قالوا بخروج الحاكم الظالم، قالوا بعزل الحاكم الظالم. ها ايه تاني عندك؟ ايه كانوا بيذكروا الحكام على المنابر بكذا، ذكروا الحكام على المنابر بكذا، ايه بقى لسه باقي يعني؟ على ايه؟ نعم نعم.
ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ساق بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الجابية قام يخطب الناس وعنده الجاثليق يترجم له ما يقول عمر رضي الله عنه، فلما قال عمر: من يضلل الله فلا هادي له، وفي رواية: فلما قال عمر: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، نفض الجاثليق ثوبه كهيئة المنكر لذلك. فقال عمر: ما يقول؟ فكره أن يذكروا له الذي عني بذلك، عنى بذلك. ثم عاد عمر فقال ذلك ففعل الجاثليق مثلها.
قال في الحاشية: الجاثليق يبدو أنه لقب ديني بمعنى القس كما هو عند ابن جوزي. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: ما يقول؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا ولث عقب لك لضربت عنقك. إن الله عز وجل حين خلق الخلق خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما يعملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. فقال عبد الله بن الحارث: فتفرق الناس وهم لا يختلفون في القدر. فصل: قد تمسك أهل القدر بآيات جهلوا معانيها وحملوها على غير وجوهها وجعلوها ذريعة لبدعتهم وأهوائهم، ومعانيها عند أهل الحق ظاهرة على ما يوافق العقائد الصحيحة، منها قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي قراءة عبد الله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك.
ويدل على هذا قوله تعالى
قل: كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقيل: نزلت على سبب، وهو ما فعل الرماة يوم أحد من إخلالهم بالمكان الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بملازمته. فالحسنة ما أصابوا من القتل والسبي والغنائم من الكفار، والسيئة ما أصيب منهم من القتل والجرح. ونحن إن جعلنا أفعال العباد من الله خلقا ومشيئة وتقديرا، فهي من العباد فعل وكسب. وبهذا المعنى صحت إضافة الأفعال إلى العباد وتحققت منهم الأعمال.
يعني هم قاموا بها فهم الذين كسبوها، وإليها وإليهم تضاف، والله عز وجل قدرها وخلقها. إذن الأفعال منسوبة إلى الله خلقا وتقديرا، ومنسوبة إلى العبد كسبا وعملا، فلا إشكال. فالأفعال تضاف إلى الله عز وجل باعتبار الخلق، خلق الإرادة والقدرة والتقدير، وهي مضافة إلى العباد باعتبار الكسب والقيام بها حقيقة. نعم.
وقد ورد في الكتاب الدلائل على كل واحد من هذين، فاتبعنا القرآن وجرينا معه بما دل عليه من أن الأعمال مخلوقة لله تعالى مكتسبة من العباد. فالآية الأولى وهي قوله كل من عند الله دلت على أنها من الله خلقا وتقديرا وقضاء. والآية الثانية دلت على أنها من العباد كسبا وفعلا. وعلى هذا يحمل جميع ما ورد في القرآن من تحقيق أعمال العباد وإثبات أفعالهم وإضافتها إليه. وكذلك ما ورد في القرآن من ذكر الجزاء.
كل من عند الله ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة. قل كل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك ما ورد في القرآن من ذكر الجزاء على الطاعات والعقاب على المعاصي، إنما صح إطلاق هذا اللفظ وإن كان ما يفعله محض الفضل على ما نطق به الكتاب. قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.
فتكون هذه الآية مثل ما كانوا يتشائمون بموسى ومن معه، إن أصابهم خير قالوا هذا من عند الله وإن أصابهم شر قالوا هذا من عندك وهذا بسببك. قال تعالى قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. أو يقال بأن الفضل من الله عز وجل في كل شيء، فإذا حصل فضل وكذا فهو من الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل شيء من المصائب فبسبب العبد وإن كان بتقدير الرب سبحانه وتعالى. أما القدرية لا، يقولون هذا من فعل العبد نفسه ولا تقدير للرب. فنقول وإن أصاب الإنسان شيء بسبب معاصي إلا أن الرب سبحانه وتعالى قدر هذا على العبد. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ينجيه عمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقالوا
يعني ينجيه عمله على وجه المعاوضة، يكون العمل مقابل الجنة. أما ينجيه عمله على وجه السبب فإن هذا حاصل، فإن العمل سبب لكن ليس عوضا. ولهذا قال سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلن يدخل أحد الجنة إلا بالعمل، لكن بالعمل كسبب، لأن الله قال بما كنتم تعملون. ولهذا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء عند أهل السنة سببية، والباء عند المعتزلة وأهل البدع باء معاوضة، لأنهم يوجبون على الله إدخال العاصي النار وإدخال المطيع الجنة، يوجبون على الله ذلك. نعم.
وقالوا إذا جعلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لم يمكن تحقيق أفعال العباد وأعمالهم، لأن الفعل الواحد لا يتصور من فاعلين. وكذلك ذكر الجزاء على الأعمال دليل على أن أفعال العباد بأجمعها منسوبة إلى العباد وليس لله تعالى فيها صنع ولا خلق، لأن الجزاء إنما يكون من المجازي على فعل الغير لا على فعل نفسه. وهل يتصور في الفعل أن يتوعد أحد على فعل نفسه أو يثيبه على فعل نفسه؟ وقالوا في قوله تعالى وأضله الله على علم أي وجده ضالا أو سماه ضالا. وكذلك قوله تعالى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي وجدناه ضالا. ولهم تأويلات بعيدة منكرة
حتى لا ينسب الفعل إلى الله. أغفلنا قلبه يعني وجدناه ضالا، أضله الله على علم أي وجده ضالا أو سماه ضالا. هذا يدل على أن أهل البدع والأهواء مهما تأتي لهم بصريح القرآن ما في فائدة، لأن هؤلاء اعتقدوا، ولما اعتقدوا تمكن هذا الاعتقاد من قلوبهم فردوا كل شيء إن كان أوضح الواضحات. أضله الله على علم، نسبة الإضلال هنا إلى الله، يقولون معناه أضله الله يعني وجدناه ضالا أو سماه الله ضالا. أغفلنا قلبه يعني عندهم وجدناه غافلا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي قدر ألا تعبدوا إلا إياه، فكل عبادة في الكون إنما هي واقعة لا عند الحلولية والاتحادية. فعابد الصنم هو عابد لله، عابد الوثن عابد لله، عابد أي قمر وشمس عابد لله سبحانه وتعالى، لأن الله حل في كل هذا. قدر الله ألا تعبدوا إلا إياه. فكل أحداث القرآن يفسره بما يهوى. نعم.
وقولهم لا يجوز فيه فعل من فاعلين، فالذي يعتمد عليه أرباب الدين والسنة ويعولون عليه أصلا.
يعني استشكلوا كيف الفعل ينسب إلى الله وينسب إلى العبد، ما يجوز نسبة الفعل إلى الفاعلين؟ نقول ينسب الفعل إلى فاعلين إذا انفكت الجهة، فنسبته إلى الله غير نسبته إلى المخلوق. نسبته إلى الله خلقا وإيجادا وتقدير، خلقا وتقديرا، ونسبته إلى المخلوق كسبا وعملا ومباشرة. نعم.
أحدهما أن يعلم ويعتقد أن في الدين أمورا يلزمنا الإيمان بجملتها، ولا يصح وصولنا إلى تفصيل حقائقها وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه، وأن نرد الأمر إلى ما ورد من التوقيف من أحكامها. قال بعض العلماء إذا انتهى الكلام إلى الله وإلى ما تفرد به من العلم فليس إلا الانتهاء والتوقيف.
الله أكبر. الله أكبر.
والأصل الآخر أن يعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده في الدين، وقد غلط الناس في هذا غلطا عظيما، فجعلوا ما يعجز العقل عن الإحاطة به مستحيلا في باب الدين، وقالوا لا يجوز أن يعتقد إلا ما يدركه العقل، وإنما قول أهل السنة أن ما لا يدركه العقل فمن حقه التوقيف وتفويض علمه إلى الله تعالى.
كيفيات الصفات لا يدركه العقل نبطله لأن العقل ما يدركه، هذا مذهبهم هم، إنما مذهبنا نفوض علمه إلى الله. نعم.
وإنما قول أهل السنة أن ما لا يدركه العقل فمن حقه التوقيف وتفويض علمه إلى الله تعالى وترك الخوض فيه، ولا نقول إنه يعرض على ميزان العقول فإن استقام قبل وإلا طرح، فهذا مذهب من يبني دينه على المعقول. فأما من جعل أساس دينه الاتباع فإنما طريقه ما بيناه.
كلام أهل السنة عليه نور يا أخوان، عليه نور، ولا يتاجرون بمذهب السنة بل ينشرون ويعتقدون. نعم.
فأما من جعل أساس دينه الاتباع فإنما طريقه ما بيناه، وإذا عرفت هذين الأصلين فلا تغفل عنهما، فلا تغفل عنهما في شيء مما يورده أهل البدعة، فإن الجواب عما يوردونه من أحكام هذين الأصلين سهل.
الله أكبر. شوف الرد إلى المحكم، الرد إلى الأصل. كلام القدرية إنما هو محض عقل، فكيف رد عليهم الشيخ هنا؟ قال لابد أن تنتبهوا إلى أصلين. الأصل الأول أن يعلم ويعتقد أن في الدين أمورا يلزمنا الإيمان بجملتها، أما التفاصيل التي ما أطلعنا الله عليها والتي لا ندرك بعقولنا فسبلنا فيها التوقيف، فنقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فنفوض علم ذلك الذي لا نعلمه إلى الله، لأنه لو كان علمه خيرا لأعلمنا الله به ولا أعلمنا به رسوله. ولهذا قال صاحب الطحوية والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود. اللي موجود هذا اللي تعبدنا الله عز وجل به، تعبدنا الله نلتمس علمه، أما ما اختص الله به عز وجل فإننا نفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ونقول كل من عند ربنا. الأمر الثاني أننا نعلم أن الإيمان عندنا ليس متوقفا على ما يدركه العقل، فما دركه العقل آمنا به وما لا يدرك العقل طرحناه، إنما الإيمان عندنا مداره على النص ليس على درس عقل، على النص، فما جاءنا النص به سمعنا وطعنا، عقلنا معناه أو ما عقلنا معناه، فإننا متعبدون لله سبحانه وتعالى بالشرع الذي أنزله وبالنص الذي بيّنه. يبقى التفويض إلى الله في الشرع، التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، والنكل إلى أمورنا إلى شريعة ربنا سبحانه، ولا ندخل بعقولنا ولا نتكلم بآرائنا ولا نتوهم بأوهامنا. هذا هو الإسلام في أخصر صوره. أليس الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟ هو هذا الإسلام، استسلم لله سبحانه وتعالى، كل من عند ربنا. ولهذا قل كلام السلف وعظم علمه. ليه؟ لأن النصوص كفتهم، ولأن القلوب كانت سليمة فما احتاجت إلى كثرة إيرادات. فطبيعي جدا وأن عندي
أكثر من 6000 آية وعندي آلاف الآلاف من أحاديث النبي، طبيعي جدا أن يقل كلامي أنا، لماذا أتكلم كثيرا وعندي في كل مسألة الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيقل الكلام. أما نحن في المتأخرين كثر الكلام لماذا؟ لأنه لما قل العلم كثر الكلام لرد الأمة إلى العلم. ترد الأمة الآن الإيمان بالقدر بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وخلاص، ينبغي هذا، لكن أنت تعلم أنه حصل كلام كثير قالوا الله ما علم عن أفعال العباد رد يا الله، وآخرون قالوا الله ما قدر الخير ولا الشر رد يا الله، وآخرون قالوا الله ما قدر الشر يا الله رد، قابلهم جبرية قالوا الله عز وجل ما جعل للعبد أراده يا الله رد. كثر الكلام لأنه كثر المخالف. إنما اليوم لو أنت تقول الرد على هؤلاء قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، من الذي يستوعب كلامك؟ السلفي السني. إنما أنت اليوم محتاج تتكلم كثيرا 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 كثيرا، تشرح السنة تشرح السنة. أما هم كانت السنة شريحة نفسها لأن القلوب كانت سليمة، لذا قل الكلام إذ أغناهم الله عز وجل بيانا وأغناهم النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هدى للمتقين. ولهذا لما تيجي تكلم أنا وأنت الآن في أي مسألة، مثلا أي مسألة وأنت سالم القلب والمنهج وأنا كذلك، الكلام بيبقى مختصر. يعني ما نيجي نتكلم مثلا واحد أظن ما فيش واحد يقول أنت ليه تتكلم فرستان، ليه؟ لأنه قاطع الأشواط ديت، قاطع أن يتكلم في الأهواء هذا من واجبات الدين، قاطع أن كل يأخذ من قوله ورد، سامع كلام بأدلة خلاص يسأله ليه يقول إيه ها ليه، لأن أنت مقصر. لكن غيرك يقول لك إيه، طب وجهود، طب وتعليم، طب وما أدري إيه، طب نقول أخطاء، طب الرد على المخالف، طب سلامة القلب، طيب الغيبة. يبقى أنت محتاج لو واحد غيرك محتاج إيه بقى؟ محتاج منهج طويل عشان تؤهله أن يسمع كلمتين خلاص. يبقى كلما عظم الجهل كثر الكلام لذلك الجهل، لكن إذا عظم التلقي احتجت إلى إيه؟ العبارة الوحيدة فقط أو النص الواحد يرجعك إلى هذا. نعم.
وبيان هذا السؤال الذي أوردوه أن عرفنا أن الأفعال التي يفعلها العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، وعلمنا أنها مكتوبة للعباد بالكتاب والسنة، فوقفنا حيث وقف بنا الشرع
بس. نعم.
ولم نتجاوز الحد الذي ضربه لنا ولم نعارضه بكيف ولا لما،
فسلم لنا ديننا وسلمت لنا قلوبنا. نعم.
وهذا هو حقيقة حد العبودية.
الحمد لله أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى آخذا بالقرآن والسنة، لا تجامل في دين الله عز وجل أحدا ولا تراوغ. إن أخطأت قل أخطأت، قل أنا راجع. نعم.
وهذا هو حقيقة حد العبودية والطواعية من العبد للخالق، فإنه لا معارضة للمملوك على المالك ولا للعبد على السيد، وإنما سبيله الامتثال والقبول، والرب يفعل ما يشاء.
الله أكبر الله أكبر.
فصل.
حقيقة العبودية إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
فصل. وأما الجواب على عن قولهم في قوله تعالى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فلا تعلق لهم بهذه الآية، لأن الكفار إنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء وترك التصديق، فكذبهم في قولهم كما كذب المنافقين في شهادتهم. وقول المنافقين إن محمدا رسول الله كان حقا، ولكن لما لم يكن معه تصديق القلوب قال الله تعالى إنهم لكاذبون. كذلك الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى، ولكن لما قال هؤلاء على طريق الاستهزاء كذبهم الله تعالى.
يعني ألستم تقولون بأن الله كتب كل شيء وكل شيء بقدره؟ خلاص احنا أشركنا بقدر الله، كذبهم الله، مع أن العبارة فعلا لو شاء الله ما أشركوا، لكن ما خرجت مخرج التصديق، إنما خرجت مخرج الاستهزاء، كما قال العاص بن وائل للصحابي لما قال له إذا أنا مت ثم بعث سوف أعطيك حقك. هو ينكر البعث، هو ينكر البعث، وما يقول هذا مصدقا بالبعث سأسددك يوم القيامة، إنما هو استبعاد ليوم البعث، خلاص يوم القيامة بديك حقك. نعم،
لأن الكفار إنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء وترك التصديق، فكذبهم الله في قوله تعالى. وأما قولهم في قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم فلا حجة لهم فيها، لأن هذه الآية خرجت على سبب، وهو أنه لما نزل تحريم الخمر وشدد فيها سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وهو يشربها، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. وأما قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا الآية، فخرجت على بيان أن الأعدل والأبلغ أن يبعث إلى كل خلق من جنسهم، فأكثر ما فيه هو التبكيت والتعيير في ترك الأمر. ونحن وإن قلنا إن أفعال العبد من الله خلقا وتقديرا، ومن العباد كسبا وفعلا، وبهذا المعنى توجه الأمر، وإذا صح توجه الأمر صح التبكيت والتعيير وإلزام العقوبة بترك الأمر.
نعم، نكتفي بهذا. نعم، هو دي لدي بعض المخالفات، لدي بس يعني بما يقتضي المقام. تصح توبة رسلان من هذه الأشياء على طريقة الكتاب والسنة، على طريقة أهل السنة والجماعة، في بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. واحد قراءة الخطأ القديم. اثنان بيان موضع استدلاله بالخطأ القديم، لماذا استدل به على معتقدي وكذا. ثلاثة بيان خطئه في الاستدلال. أربعة الصواب في ذلك. خمسة أدلة الصواب. ستة الندم عما كان والإقلاع والعزم على عدم العودة. سبعة وإن كان حق قد تعلق بمخلوق فإنه يتحلله. ثمانية كل ذلك مع الإخلاص. تسعة أن يكون ذلك في وقت الإمكان. عشرة حذف كل ما كان من باطل على الموقع أو في الكتب، هذا فيما يتعلق بالذنب الخاص، فيما يتعلق بمسألة الخطأ. أما فيما يتعلق بالأصول العامة للدعوة فهذه مسألة أخرى، أن يبين أن أصوله التي اعتمد عليها في الاستدلال والجرح والتعديل والنقل بدون عزو والسرقات والكذب وكل ذلك، أن يبين أن هذا كلام باطل وأنني كنت مخطئا في ذلك خطأ شديدا، ثم يعود فيقرر أصول أهل السنة والجماعة في مصادر الاستدلال، في الجرح والتعديل، في الطلب. ده قضايا كثيرة. أنت سكت في المسألة الأخيرة ولم تكتب بقلمك، معناها أهم من الأول، لأن في أصول عامة. يعني في إذن اللي أنا قلت لك العشر حاجات دول الأشياء الخاصة بالمخالفة الخاصة، والمخالفة الخاصة تطبع أصلا عامة، المخالفة الخاصة دول العشر حاجات. إنما بقى المخالفات العامة اللي هي راجعة إلى طريقة الرجل، لأن أنا ما يكون عندي أنا أصلا إن استدلال عندي قائم على كتاب السنة فهم سلف الأمة، أنا قد أخطئ في مسألة فرعية وأنا عند هذا متقرر عندي إن كتاب السنة فهم سلف، لكن أنا أخطأت في النص في فهم أو استدلت بالنص الضعيف، يبقى توبتي من ذلك أن أتي بالمسألة وأن يبين خطئي فيها ومورد النص، لكن الأصل منضبط عندي. لكن لما يكون الأصل نفسه غير منضبط هذه المصيبة والمشكلة، فلا بد أن أرجع إلى الأصول العامة وأضبطها، أصول الجرح والتعديل، أصول مصادر الاستدلال، طريقة العلم، التعامل مع المخالف، الديانة بالعلم والتدين، ومعرفة أن الإنسان موقوف بين يدي ربي بكل كلمة. هو أنا أفرح أن الناس حول الآن يقبلون الآيات، وماذا أنا صانع في أرض المحشر حينما أكون وحدي، أدخل القبر وحدي، أبعث وحدي، أحاسب وحدي، الصحف لي أنا، أخذه أنا بيميني أو بشمالي على حسب عملي، الصراط أجوزه أنا بعملي، أنا وحدي 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 وحدي. فلا بد من الرجوع إلى هذه التي هي زبدة العلم، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم خير البرية. لماذا؟ ذلك لمن خشي ربه. فزبدة العلم عصارته خلاصة الخشية، ما فق أحمد إلا بخشية، ما تألق بخاري إلا بخشية، وتدين بالعلم، ولا شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء. فلا بد من أن يضع هذا الرجل رسلان قاعدة صحيحة للعلم، يجمع الأمة، يزكي بدعوته النفوس، تدمع عيناه، يربي أتباعه على الحق، ليس على المجادلة بالباطل، ليس على الانغماس في صور باطلة، في الرد على المخالف، في الغلو فيه، في رسم تصاوير كاريكاتير للاستهزاء بالخلق، لأنه هو صاحب الكاريكاتير، لكنه لا يصور بيده إنما يصور بلسانه وفصاحته وبراعته على المنبر التي هي من براعة الكهان. لابد يضع القاعدة العظيمة في هذا العلم، لابد أن ينشل الشباب مما قد ورطهم فيه وغرزهم به. فالسنة علم وعمل، والسنة خلق يتحرك لهذا. ما الذي انتقد على أحمد في أخلاقه؟ ما الذي انتقد على ابن تيمية في أخلاقه؟ ولهذا ابن تيمية وضع في آخر كتاب الوسطية وضع أخلاق أهل السنة والجماعة، فعقيدتنا عقيدة لا تنفصل عن أخلاقنا عن آدابنا. فرسلان تورطه في الأصول، أصول الطلب، أصول المنهج، أصول التلقي، أصول الانتقاد والجرح والتعديل، أصول التعامل مع المخالف. باختصار شديد يحتاج هذا الرجل كما احتاج غيره إلى تني الركب عند العلماء أولا حتى تعبأ نفوسهم بالعلم والعمل، حينئذ يجلسون على كراسي التدريس إن صلحوا بعد ذلك. وهذا أمر شاق جدا، إلا على من بصره الله سبحانه وتعالى وهداه وعرف قدر هذا الأمر. ثابت بن قيس ما احتاج إلى أحد ينبهه على علو صوته، الفطر الطبيعي. لكن لما نزلت الآية يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا الله بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل في بيته وغاب عن حلقة رسول الله. والرجل إذا غاب يفتقد، ولهذا سأل النبي عنه فقال جار له أنا أتيك بخبره. وإذا به يأتي إلى ثابت وحاله قد تغير، ليست الحال الأولى لما نزلت الآية، وكأن الآية خاطبت ثابتا ونزلت في ثابت، فقال ما أحد يرفع صوته عند رسول الله إلا أنا فأنا جهوري الصوت، ولم يكن يرفع صوته بقلة أدب أو كذا، حاشاه. ولما صدق جاءت البشرى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجاء وقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى من ثابت، فقال بل هو في الجنة، بل هو في الجنة. فكانوا يعينونه نصا، من أراد إلى رجل أهل الجنة، أراد أن ينظر إلى رجل أهل الجنة يمشي على الأرض، فثابت بن قيس رضي الله عنه. هذا يا محمود الذي يحتاج لهذا الرجل بقمة الإنصاف. والله ما أقول هذا لا إعداد مسبق ولا شيء، هذا وأنا لو أقع في مثل هذا أنا أقول هذا في 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 في, في نفسي. وكلنا يحتاج إلى التقويم، وكلنا يحتاج إلى مراجعة النفس، لكن الإنسان يكون صادقا ما في أحد يعصى من الخطأ، ما في أحد يعصى من الزلة، لكن تؤصل الانحراف، تتعالى على خلق الله سبحانه وتعالى، تتطاول على الناس، تعتدي، والله علمك في التعامل مع غير المسلمين. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تصدوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فهذا يرد عليه فيقول ابن الرافضية، وهذا حتى في مسألة ترك الصلاة لما يرى من يرى بكفر ذلك الصلاة، وهذا معروف يا أخواني بل حكي فيه الإجماع، يجعله رسلان حتى ينتصر على خصم، يجعله من أقوال التكفيريين، ويقول إن القول بكفر ذلك الصلاة كقول قطب تكفير المجتمعات، لأن أكثر الناس يتركون الصلاة، يبقى عاب هذا الأمر إلى قول قطب تكفير المجتمعات. أنا في أشياء كثيرة يعني سبق بيانها الكثير وكثير في الردود التي وصلت إلى 20 ساعة، ولكن هذه أشياء يعني تظهر لنا يوما بعد يوم. هذا الرجل يعتبر إن القائل بكفر ترك الصلاة كالقائل بتكفير المجتمعات. شوفوا مصيبة الرجل فين يا أخوان، الرجل يريد أن ينصر نفسه ولو على حساب المنهج، يعني كأن العلماء كأن الأئمة الذين رأوا كفر ترك الصلاة تكفيريون، للنظر إلى الواقع. فلما كان أكثر واقع يترك الصلاة، إذا لو قلنا بكفر ذلك الصلاة لكفرنا غالب المجتمع، يبقى عاد هذا الأمر إلى كلام سيد قطب. يجهل من القائل بكفر ذلك الصلاة، يجهل هذا المحك فيه الإجماع. فالرجل عنده جهل عظيم، جهل بقسمين، جهل بمعنى عدم علم، وجهل بمعنى ترك ما علم، علم وترك. رجل عنده جهل بمعنيه، مسائل يجهلها من المذهب مذهب السنة والجماعة، ومسائل تعدى فيها ما عرف خالف،